صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير التشاؤم، تطير اي تشاءم. وقول الله تعالى: الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. هذه في قصه في شان قوم موسى الذين اذا جاءهم الخير من الخصب والمطر نسبوا ذلك إلى الله، وإذا جاءهم الشر من الجذب والجفاف نسبوا ذلك وتطيروا بموسى ومن معه. ألا طائركم معكم؟ قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ليس من قبل موسى شيء، إنما طائركم معكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الشر والخير. الناس في جاهليتهم لا يختلفون، عربهم وعجمهم عندهم قلق وخوف واضطراب وأوهام، يخافون من كل شيء. لذلك إن العقيدة تورث المرء الشجاعة والثبات وعدم الخوف إلا من الله. الخوف من الطيور، والخوف من الظباء، والخوف من الأصوات، هذا يورث الإنسان القلق وعدم الثبات، وكل ذلك من ضعف العقيدة وضعف الإيمان. العقيدة جانب مهم في الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. يجب أن نفهم إن العقيدة جزء مهم وجانب هام في الإيمان. ضعف الإيمان، ضعف العقيدة من ضعف الإيمان، ومن ضعف إيمانه بالله تعالى واعتماده عليه وتفويض الأمر إليه صار في قلق وخوف وتشويش ليس له حياة مستقرة وثابتة وطمأنينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرج الطيرة اسم مصدر من تطير، تطير مصدره تطير، واسم المصدر طيرة فعل أخيرة. يقول أهل اللغة: لا يوجد مصدر على هذا الوزن إلا هذين طيرة وخيرة. لا طيرة يحتمل أن تكون لا هنا نافية، ويحتمل أن تكون لا ناهية، أي لا تطيروا. ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون كونها نافية أبلغ، لا طيرة لأن فيها نفي لوجودها لا أصل لها. التشاؤم في الطيور التي تمر على يمينك أو التي تمر على شمالك أو التي تنطحك في وجهك أو التي تجيك من خلفك، التطير بهذه الطيور وبالظباء لا أصل له، لا معنى له، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. هذا معنى لا طيرة. ولا هامة، الهامة هي نوع معين من الطيور البومة. عند الجاهليين عربا وعجما إذا نزل هذا الطير فوق بيت من البيوت وصوت اعتبروا هذا الصوت نعيا لموت صاحب البيت أو أحد أقاربه. الطير ربما يصوت لعل أحدا أزعجه، وهناك طير يطارده، أو طير غريب هاجر من بلد إلى بلد، لأن الطيور تهاجر، واستوحش في الجو الذي نزل فيه ويصيح، يصيح لغرض ما، مضطر إلى الصياح، لا يدري عن صاحب البيت ولا عن أسرته. وتعليق الأمر بصياح البومة والتشاؤم منه، وتفسير ذلك بأنه يخبر بصياحه عن موت صاحب البيت أو أحد أقاربه. جاهلية جهلاء وأوهام وشكوك وضعف في الإيمان، ولا يزال هذا المعنى موجودا حتى الآن عند البوادي في العرب والعجم، لا يزالون يكرهون هذا الطير كراهة الموت، ما يريدون أن يروه مرة واحدة، فضلا من أن يسمعوا صوته، إذا سمعوا صوته طاروا. ولا سفر، فسر هذا بتفاسير، قيل سفر حية، حية تكون في بعض بطون بني آدم أو البهائم يتشاءمون منه، أو سفر شهر سفر، قيل هذا هو الأقرب، التشاؤم بشهر صفر عند الجاهليين إلى يومنا هذا. من يريد أن يزوج ابنه أو ابنته يذهب إلى المنجم، والمنجم هو الذي يحدد الشهر واليوم والأسبوع، التحديد من المنجم، والمنجم ينفره من الزواج في صفر شهر مشؤوم، كذلك الزواج عند بعض القوم في شوال، هذه كلها من الأمور الجاهلية. فيه عدة محاضير. أولا الذهاب إلى المنجم والسؤال وتصديقه كتصديق الكاهن والعراف، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني التشاؤم بشهر صفر، شهور الله وأيام الله والليالي كلها ليس فيها شؤم. وقيل النسي يحرمون صفر ويحللون محرم، ومحرم من الأشهر الحرم، وهم يؤخرون ويقدمون. المعنى الأول والثالث ليس بواضح، والأظهر المعنى الثاني الذي هو التشاؤم بشهر صفر. وهذه المعاني كلها والنهي من هذا التشاؤم تفسير للتوحيد وتفسير للا إله إلا الله، لأن التراجم التي بعد ترجمة باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كلها تفسير وبيان للتوحيد ومعنى لا إله إلا الله. من قوة التوحيد ومن صحة العقيدة عدم التعلق بهذه الأشياء وعدم التشاؤم بهذه الأشياء وعدم الالتفات إلى هذه الأوهام. زاد مسلم ولا نوع، فيأتي هذا نجم أو منازل النجوم يأتي في بابي، ولا غول ليس قوله عليه الصلاة والسلام ولا غول نفي للغول، الغول جن، ولكن في الجاهلية والجاهلية لا تزال موجودة عند كثير من الناس يزعمون إن الغول يتلون ويتراءى لهم ويضللهم في السفر يخافون منه. الجن موجود سواء كان من المؤمنين أو من المردة، الإيمان بوجود الجن من الإيمان بالقرآن وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينكر وجود الجن مؤمنين أو غير مؤمنين، لكن الذي ينكر الخوف من الجن والتشاؤم بالغول، فإذا تشاؤموا وخافوا لم يلتجئوا إلى الله ولم يستعيذوا بالله، ولكن يلتجئون إلى سيد الجن وسيد الوادي. من هنا يأتي الشرك، لا الخوف من الجن، الخوف من الجن كالخوف من الإنس، يخاف الإنسان من إنسي عدو له أقوى منه، كذلك الخوف من الجن. ولكن الذي فيه المحظور وفيه الشرك الاستعاذة بالجن من الجن، كان المفروض أن يستعيذ بالله من الجن والإنس. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. عدوى انتقال المرض من مريض إلى صحيح، وانتقال الجرب من بعير إلى بعير. لا عدوى لا ينتقل المرض بنفسه من مريض إلى صحيح، ولا ينتقل الجرب من بعير إلى بعير بنفسه، سيأتي الكلام مستوفا على هذا إن شاء الله. ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. مقتضى هذا الحديث أن الفأل نوع من الطيرة، معنى هذا الطيرة أو التطير ينقسم إلى قسمين، جائز وحسن وسيء وشرك. إن كان من نوع الفأل الكلمة الطيبة التي يسمعها المريض أو يسمعها المسافر أو يسمعها من يخرج من بيته أو يسمعها طالب علم وينشرح باله ويتفاءل فيقول لعل الله يقدر لي شفاء وعلما نافعا وسلامة في سفري عندما يسمع كلمة طيبة مناسبة يتفاءل فينتظر فيطمع في الله. إن الله سبحانه وتعالى يقدر له خير. ليس في هذا فرق بين هذا وبين من يسمع صوت طير أو طيرا يمر على شماله فيقول هذا اليوم يوم شؤم، فأن هذا الطير له تأثير إما بصوته أو بمروره أو بتصرفاته. هذا معنى يعجبني الفعل وهو الكلمة الطيبة. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وأمره عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، وعدم إيراد الصحيح على المريض أو العكس، وعدم دخول أرض بها طاعون. اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث فكلها صحيحة. ذهبوا مذهبين، المذهب الأول لا عدوى أي نفي لانتقال المرض من شخص إلى شخص بنفسه، وانتقال الجرب من بعير إلى بعير بنفسه دون أن يكون لله سبحانه وتعالى فعل في ذلك، وهذا شرك. وأما من يعتقد أن اختلاط الصحيح بالمريض واختلاط الجمل أو البعير للبعير الذي به جرب قد يكون هذا الاختلاط سببا ليصاب الصحيح بالمرض لنوع المرض نفسه والبعير للجرب، واعتقد ذلك أنه سبب، هذا الاعتقاد لا يضر. لذلك نهى أو أمر بالفرار من المجذوم كما يفر من الأسد. هذا معنى ذهب إليه بعض أهل العلم. وللإمام والحافظ ابن حجر له توجيه غير هذا التوجيه، قال الأصل لا عدوى ولا طيرة، لا انتقال لمرض من مريض إلى آخر، ولكن إنما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بالفرار من المجذوم لئلا يصاب ضعيف إيماني بمخالطته بالمجذوم فيصاب بالمرض بقدر الله تعالى فيظن بأن المرض انتقل إليه من المجذوم فيقع في محظور. لئلا يقع في هذا المحظور نهى من الاختلاط، من اختلاط الصحيح بالمريض والجبل والبعير الأجرب في الصحيح ودخول أرض بها طاعون، لئلا يسبب ذلك لضعيف الإيمان هذا الاعتقاد الذي هو شرك. التوجيه الذي تطمئن إليه النفس هو توجيه الحافظ ابن حجر، وإن كان غيره لا بأس به، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفر هذا الفرار، قد يجعل يد المجذوم في القصعة أو في الإناء فيأكل معه. وحصل من كثير من السلف مباشرة المرضى، وحصل بالفعل فيما شاهدنا أن بعض الناس يباشر بيده غسل المجذوم إذا مات بيده، يمرضه في حال مرضه ويجهزه ويغسل بيده. ونعلم أشخاص من هذا القبيل ولا يزالون يتمتعون بصحتهم عشرات السنين حتى الآن، وهذا شيء مجرب. وإنما النهي هنا من عدم الاختلاط كما قال الحافظ ابن حجر لئلا يسبب ذلك لضعيف الإيمان لو أصيب بالمرض ذاته أو بنوع المرض أن ذلك جاء من الانتقال من مخالطته في المريض، وأن المرض انتقل إليه من ذلك المريض فيقع في محظور. هذا التوجيه في فهمي أحسن من الآخر، والله أعلم. ولكم أن ترجعوا إلى كلام أهل العلم، مسألة تحتاج إلى نوع من التحديد. ولأبي داود بسند صحيح عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنها الفأل. وهذا يؤيد الحديث السابق أن الفأل نوع من الطيرة، ولكنه أحسن نوع من أنواع الطيرة، بخلاف الحديث الذي تقدم يفيد أن الفأل شيء والطيرة شيء، أن الفأل شيء والطيرة شيء، لكن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الفأل نوع من الطيرة. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أن ليثبت إيمانه، ولأن لا يتعلق قلبه بهذه الأوهام يذكر الله فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أن لا عدوى ولا طيرة ولا بومة ولا سفر، الحسنات من عندك يا رب، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا ذكر عظيم عندما يطرأ على الإنسان نوع من الشك والتردد عندما يرى ما يكره، لئلا يلتفت في قلبه إلى سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بشيء من هذه الأوهام من أمور الجاهلية، يذكر هذا الذكر ويدعو بهذا الدعاء. وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، من هنا إلى آخره جعلوا من كلام ابن مسعود، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا دعا بهذا الدعاء الذي سبق: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا يثبت توكله ويقوي إيمانه، لذلك يدفع عن نفسه هذه الأوهام، وخصوصا إذا كان يعيش بين أناس يكثرون من التشاؤم والتطير، ينبغي أن يكثر من هذا الذكر لئلا يتأثر بهم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا كثير كثير عند البدو، عند أهل البادية، قد يخرج من منزله يريد السفر فينقحه خير يعرفه كالبومة والغراب، فيقول: لا يسافر اليوم، هذا اليوم مشؤوم. يخرج من بيته يريد الدكان فيمر به أعور، يقول: لا، هذا يوم مشؤوم، فيرجع. كثير وكثير جدا عند أهل البادية وأهل المواشي هذا النوع من التشاؤم، يقعون في الشرك. معنى ذلك ضعف إيمانه وتعلقه بالله، فصار يتعلق قلبه بهذه الأوهام. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا إذا كان إنسان يفهم معنى ما يقول، يحفظ هذا الدعاء ويفهم معناه، لو أراد أن يرجع عن حاجته ويتأخر يمضي في طريقه ويتوكل على الله، بهذا يقضي على هذا الشرك. أما إن استمر على ما هو عليه يبقى دائما في الشرك. ولكن أي نوع هذا من أنواع الشرك أيها الشباب؟ هل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ من الشرك الأصغر، معناه يذهب قوة التوكل، لا أصل التوكل. وإن وصل به الحال إلى إزالة أصل التوكل، لأن التوكل شعبة من شعب الإيمان، بحيث يعتقد في هذا المخلوق لأنه يضر أو ينفع، قد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك وما ردك. هذا تعريف للطيرة بخلاف الفأل. الفأل لا يتدخل في هذا المعنى، لأن في الفأل اعتماد على الله وطمع في الخير من عند الله. إذا سمع يا ناجح سمع في النجاح وسأل الله أن يحقق له ذلك، ليس فيه ما يمضيه أو يرد. ولكن الطيرة كما قلنا كإنسان يريد السفر أو يريد أن يخرج إلى حانوته ودكانه، يرى شيئا يكره أو يسمع صوتا يكره، أو يرى بوما أو يسمع صوته يرده هذا، أو يمر الطير على يمينه ويشجعه هذا فيمضي في طريقه، بينما لو مر على شماله يرجع، وإن مر على يمينه مضى في طريقه واعتمد على هذا المرور وعلى هذا التصرف. والطير ليس له قصد كونه يأتي على يمينه أو على شماله أو من فوق رأسه أو ينطه في وجهه أو يأتي من خلفه، ليس له قصد. الطير ماشي في حاجته ولا علم له بهذا الشخص. تعلقه بهذا الطير بمروره بصوته أو بالذباء يرجع إن كان على تفسيره ومفهومه، إن نقحه أو جاء على شمال يرجع، وإن جاء على يمينه أو جاء من خلفه يمضي في طريقه. هذه هي الطيرة. هذا معنى قوله رضي الله عنهما من عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم. نفي العدوى. من يذكر ما ذكرنا الآن من توجيهات أهل العلم والتوفيق بين لا عدوى وبين الحديث التي ذكرنا: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وغير ذلك من الحديث التي ذكرناها بالمعنى. نعم. ارفع صوتك. التوفيق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى وبين قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل
المسيب
قلت لابن المسيب رجل به غلب أو يؤخذ عن امرأته
أو يحل عنه أن ينشر
قال لا بأس به إنما يريدون به إصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نمعان. حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يثمن قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب فيبطل عمله عن المشروع. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
كده مرة فيه مسائل.
فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
أنك مما يزيل الإشكال هذا طيب ومما الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. النشرة كما تأتي نوعان، نوع من عمل الشيطان ونوع مباح. كل ما كان نافعا واستعمل فيه الرقية والأدعية المأثورة والأدوية المجربة لحل السحر أو لحل ما أصاب الرجل الذي أخذ عن امرأته وحبس فهو جائز، وكل ما فيه استعانة بالشياطين فهو من عمل الشيطان كما سيأتي ملخص ذلك في آخر الباب. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة للضم هكذا ضرب من العلاج، أي نوع من العلاج والرقية. النشرة للضم نوع من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الشيطان أو مسا من الجن. وسبب التسمية لأنه ينشر بها عن المريض، أي يكشف بهذا العلاج عن المريض من أصابه من الانحباس عن امرأته وما أصابه من السحر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أي النشرة المعهودة عند الجاهلية. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال في الجواب ابن مسعود يكره هذا كله. يحمل هذا كما سيأتي على النشرة الجاهلية، ابن مسعود كما يكره التمائم مطلقا يكره النشرة ويرى أنها من عمل الشيطان أخذا بحديث جابر. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، أي به سحر، يطلقون لفظة الطب على السحر كما تقدم تفاؤلا، يقول الرجل المطبوب أي مسحور به طب أي به سحر، ويقال من ألفاظ الأضداد يطلق على هذا وهذا، يطلق على الشفاء ويطلق على المرض. أو يؤخذ عن امرأته. الأخذة كلام الساحر، الكلام الذي يقوله الساحر عندما يسحر يقال له أخذة، والرجل يؤخذ أي يحبس عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال ابن المسيب لا بأس به، لا بأس أن يحل عن الرجل الذي حبس عن امرأته وينشر عنه، إنما يريدون به الإصلاح. هؤلاء الذين يحلون النشرة عن المأخوذ وعن المطبوب إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. الذي ينهى عنه ما يضر أو ما يستعمل فيه استخدام أو ما يستخدم فيه الجن التعاون بالشياطين، أما ما ينفع فأن يقرأ عليه شيئا من القرآن أو ينشر عنه بأدوية مجربة أو بأدعية، هذا شيء نافع وصالح. هكذا أفتى ابن المسيب، وفتواه موافق لكلام أهل العلم غيره. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر أي غالبا، لابد أن يقيد هذا، أي في الغالب لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الغالب. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، ثم فصل رحمه الله فقال وهي نوعان، النشرة نوعان، أحدهما حل بسحر مثلي، حل السحر بالسحر، هذا الذي يعنيه الحسن، وهو الذي من عمل الشيطان كما في حديث جابر الذي تقدم، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب الشيطان من الأعمال، بأن يشرك أو يترك شيئا من الواجبات، كما يحكى ربما يشترط الشيطان على وليه أن يترك صلاة معينة أو يترك صلاة الجماعة أو يصلي بلا طهارة أو يعده أنه يحمله على ظهره ليصلي في مكة أو في المدينة أو في مكان بعيد فيترك الصلاة، فعند ذلك يخدمه فيبطل عمله عن المسحور، لأنه إما هو الذي فعل أو مشترك معه. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية، الأدوية المجربة، أوراق بعض الأشجار وعروق الأشجار والدعوات المباحة من الأدعية المأثورة ليس فيها أسماء الجن بل إنما بأسماء الله الحسنى، فهذا جائز. هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم هو ملخص الباب كله. النشرة إذا كانت من عمل الشيطان فهي من الشرك وفي عبادة الجن، وإذا كانت بهذه الأشياء جائز. وذكر بعض أهل العلم أدوية ولكن في النفس منها شيء. يقول ابن بطال في كتاب وهب من المنبي أنه يأخذ 7 ورقات من سدر. لماذا 7؟ لماذا لم يكن 8 أو 9 أو 10؟ 7 ليه؟ هذا أول استفهام في كلام ابن بطال. من سدر أخضر، لماذا لا يكون يابسا؟ فيدقه بين حجرين. لماذا يشترط أن يكون الدق بين حجرين؟ ليش ما في الملكز؟ ما المانع؟ ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي والقواقل، لا بأس قراءة آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات. لماذا 3؟ لأن التهديدات هذه لا تثبت إلا بطريق الوحي. لولا هذه الأشياء التحديد بسبع ويكون السدر أخضر لا يابس والدق يكون بين حجرين ويحسو ثلاث حسوات، لولا هذا كون الإنسان يعالج إذا كان مجرد بورق السدر أو بعروقه أو بأي شجر، لأن الطب مبناه على التجارب تجربة لا بأس. لكن في هذا التحديد والتقييد في النفس منه شيء، والله أعلم. لا يضرب بالماء بعد ذلك، شوف يا جميل. ايوه يساعد على الذوبان، يعني يذوب مع الماء اذا كان اخضر، هذا حلين، هذا حل. وكونه سبع لا يدق الا بين حجرين في عهد ما في الا هذا، وسبع اوراق لا لا، التحديد في باب الأدوية ما يثبت هكذا. على كل هذه الأدوية من الأشجار وما ذكر قبل ذلك من قراءة الآية وما يذكر عن أبي الشيخ، يحكي أبي الشيخ عن ليث بن أبي سليم، يحكي قراءة بعض آيات القرآن على ماء ثم يرش هذا الماء على المريض ويزول ما به. وهذه من أنواع الرقية التي نختلف فيها مع بعض المشايخ، القراءة في الماء والنفخ في الماء ثم أن يسقى المريض أو يرش بهذا الماء، هذا يعمل به كثير من أهل العلم إلى الآن، وليس من أبي سليم يفتي بهذا أن المسحور يعالج بهذا كما عندكم في الكتاب. هذه الأدوية لا بأس بها، وإن كان كما قلت لكم في نفسي بعض الشيء من هذه التهديدات، هذا والتعوذات والرقية المأثورة بهذا حل السحر، ومن أصيب وحبس عن امرأته هذا كل من النشرة المباح من النوع الثاني التي ذكر ابن القيم ولخص به الباب، وما قبل ذلك من عمل الشيطان. فنكتفي الليلة بهذا الباب. المعنى واحد،
معنى الحل،
الحل هو النشر، النشر يعني. هذا تفسير النشر، تفسير للحل.
المسلم الآن قرأ الآيات
بعد ما حل
الشيطان،
لا نحن ليست أن توقفي ليس أن له الشيطان له تدخل. نعم، التحديد من أين له التحديد؟ من حدد له؟ ليش ما يكون ثمانية؟ أنا أريد أن أعرف العلة. لا الأطباء هذا شيء محسوس، لأنهم يدركون أن إذا قال لك ثلاثة لو أخذت أربعة يضرك. لا، بالتجربة، التجربة. هذا حلل الأدوية، الطبيب حلل الأدوية وعرف أن لا يأخذ الإنسان أكثر من حبة، لو أخذ حبتين ضرب، وهل لو أخذ سبع أوراق من ورق السدر بدل سبع يضره؟ كيف يضر؟ ليس بسم، ورق السدر ليس بسم، ما يضر. هي سم كيف؟ فيها نعم، فيها شيء من السم؟ الأدوية لا تخلو من سم. لذلك تختلف باختلاف أسنان الناس. الدواء الذي يصنع للإبل غير الدواء الذي يصنع للكبير. على كل حال كونوا مثلا أنا متوقف لا يلزمكم أنتم أن تتوقفوا، هذا رأيي فقط، مسألة الرأي. إذا كنتم أنتم مقتنعون بما قال ابن بطال أن رأيي لا يلزمكم، ولكني أنا في نفسي منه شيء من هذه التحديدات. نعم.
طب لو حدث 8 توقفت عندك، لو حدث 6
لا، بدون تحديد الأوقان أو أوراق السجل بس. والله إني اقتنع الشباب عن كما قلت لكم، لا أمنع، لا أحجر على فهمكم، افهموا ما شئتم، لأن هذه مسألة اجتهادية. على كل فلنكتفي الآن بهذا المقدار، لأن باب الطيارة طويل وفي أشياء نؤخر إلى بعد الإجازة. ممكن نستعرض أشياء، مسائل علمية وبعض توجيهات وبعض المشاكل التي نذكرها للشباب ليعرفوا هذه المشاكل ويستعدوا لحلها، لأن هؤلاء الشباب الذي من الله علي أن أعمل معهم، هكذا كلنا إن شاء الله مكتسبين، يرجى أن يكون بينهم يوما ما من يصل إلى درجة أن يكون من أهل الحل والحل، وليس ذلك على الله بعزيز. والذين ظهروا في التاريخ من رجال العلم والدعوة والإصلاح شباب مثلكم، بدأوا دراسة بمثل هذه الدراسة في الحرمين وفي غير الحرمين وفي المساجد، ففتح الله عليهم ووفقهم، فأصلح الله بهم البلاد والعباد، فجددوا تجديدات بعد تجديداتهم نحن نعيش عليها اليوم بإذن الله تعالى وبتوفيقه، متنفعين بمجهوداتهم دون أن نتعب، ولكن نحاول نحن وإياكم المحافظة على هذا التجديد وأثر التجديد، وليواصل هذا التجديد سيره. من المسائل العلمية التي نبدأ بها مسألة واحدة فقط، مسألة علمية مهمة، ثم نبدأ في مشاكل أخرى. صفة المعية شغلت كثير من بال الشباب، وصعب عليهم التوفيق بين المعية وبين العلوم، وربما قرأوا لشيخ الإسلام بعد العبارات إن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشي حقيقة، ويستغربون كيف تكون المعية حقيقة وكيف يكون العلو والاستواء حقيقة. إذا كانت المعية حقيقة العلو لا يكون حقيقي، وإذا كان العلو حقيقة المعية لا تكون حقيقية. هذا هو الاستشكال الذي في رؤوس كثير من الشباب. فما قاله شيخ الإسلام، ولو راجعنا معنى لفظة مع في اللغة وراجعت القاموس وغير القاموس ماذا تفيد لفظة مع، ثم استعرضت الأمثلة تجد لفظة مع لا تدل على أكثر من المقارنة، مطلق المقارنة أو مطلق المصاحبة، بصرف النظر هل هذه المقارنة بالذات أو بمعان أخرى. إذا قلنا زيد كان معنا أمس في هذا الدرس أو في هذا المسجد، معناه كان مقارنا بنا بذاته. وإذا قلنا زيد معه مال ومعه بستان ومعه سيارة، ما معنى هذه المعية؟ هل المال دائما يرافقه ويصاحبه، أو المال في البنك أو في الدكان أو في بيتي معه مال ومعه سيارة، أين السيارة وأين هو؟ معه امرأته، ممكن يفي باكستان وهو هنا، وقالوا معه زوجته، ومعه أولاده. كل هذه المعاني حقيقة ليس فيها مجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه، هذه حقائق موجودة لا تستطيع أن تنفي. فلان الذي تعرف عنده مال، إذا قلت معه مال، معه سيارة، هل تقول هذا مجاز يجوز نفي وجود هذه الأشياء التي أثبتها؟ لا. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، ثم أخبر أنه معنا، وأجمع علماء السلف عن علو الله تعالى بالذات وصرحوا بذلك. أجمع السلف على أن علو الله تعالى على خلقه بذاته، أجمع على المعنى الذي قاله عبد الله بن المبارك لما سئل كيف نعرف ربنا، قال نعرف بأنه على عرش بائن من خلقه. هذا المعنى بعبارات مختلفة قالها أكثر الأئمة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الليث وغيره، ورووا إجماع الصحابة، إجماع السلف على هذا. أي السلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته، بل ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقات. هذا مع الإجماع دل على ذلك الكتاب والسنة والفطرة. الفطر السليمة كلها تدل على علو الله تعالى، وليس أدل على دلالة الفطرة من حديث الجارية الذي تحفظونه، حديث صحيح. والجارية إنما أدركت علو الله تعالى بفطرتها لا بدراستها. إذن الفطرة تدل على علو الله تعالى بذلك، والعقل السليم لا يخالف ما دل عليه النقل الصحيح. والأدلة من الكتاب والسنة تضافرت وانعقد الإجماع على ذلك، لا يجوز مخالفة هذا الأمر الذي أجمع عليه السلف ودلت عليه الكتاب ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة. بقي أن نبحث في المعية. إذا كان العلو حقيقة بالمعنى الذي أشرنا إليه، وكيف تكون المعية حقيقة؟ إذا قلنا الله معنا، الله مع خلقه، هذه المعية العامة، أي مع خلقه بعلمه، يعلم منهم كل شيء، يعلم من عباده ومن خلقه كل شيء، لا تخفى عليه خافية. نحن الآن الذين نحن مع بعضنا بذواتنا قد لا نعلم من بعضنا بعض الأشياء، ولكن الله يعلم من كل واحد منا ما جل ودق، لا يخفى عليه شيء. وأنا لا أعلم ما خلف ظهر هذا، والله سبحانه وتعالى يعلم ظاهره وباطنه. إن لم تكن هذه المعية التي هي إحاطة بالعلم بكل شيء، إن لم تكن هذه حقيقة فأين الحقيقة؟ إذا معية العلم حقيقية كما أن معية الذات حقيقية. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في رأيه لأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام مالك كان يعيش في قرن في أهل التابع التابعين، وأنت تعيش في هذا الوقت، وهذه المعية صحيحة، أنت معه في الرأي ومعه في العقيدة. المقارنة سواء كانت مقارنة في الرأي أو في العقيدة أو في الذات أو بضوء القمر، سافرنا في الليالي المقمرة والقمر معنا إلى الصباح، والقمر في كبد السماء، ولكن مع المسافرين ومع الحاضرين بضوئه، هذه المعية حقيقة. المقارنة بأي كيفية أو بأي صفة، بالذات، بالعلم، بالرأي، بالإيمان، بالضوء، كلها حقيقة، إذ كلها لا يجوز نفيها. هذا مراد شيخ الإسلام عندما يقول المعية حقيقة والعلو حقيقة. وكتب شيخ الإسلام موجودة عندنا في الحموية، وأكثر البحث والتوسع في هذا في شرح حديث النزول، في إمكانكم أن ترجعوا إلى شرح حديث النزول وتتأكدوا شريقة ألا تتورطوا في بحث قد لا تستطيعون هضمه، وهو خلو العش عند نزول الرب أو عدم الخلو. عرض شيخ الإسلام لهذه المسألة ينقل في كلام أهل العلم، ولكنه بيّن أسعد الناس الممسكون عن ذلك، الذين لا يقولون بالخلو وعدم الخلو، يثبتون علو الله تعالى دائما وأبدا، ويفرق بين العلو وبين الاستواء، ليست صفة واحدة. العلو صفة ذاتية قديمة كدم الذات، لا تنفك عن الذات، أي لا يزال الله سبحانه وتعالى في علوه في لحظة من اللحظات، لم يزل ولا يزال، في حال نزوله هو في علوه، في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء هو في علوه كما يليق به. صفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله، لا تفارق ذات الله. أما الاستواء حصل بعد أن لم يكن، بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فعل فعله. الاستواء فعل فعله لحكمة لما شاء، كما أن النزول صفة فعل والمجيء صفة فعل، كذلك الاستواء صفة فعل. خص العرش لحكمة يعلمها لا لحاجة إلى العرش. بعد هذا أترككم لتدرسوا في كلام شيخ الإسلام، ولعل الذي يقرب لكم كلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين، لأنه حصل عنده نوع من الارتباك في هذه المسألة في أول الأمر، ودرس وحقق، وبعد التحقيق كتب هذه المسألة بتحقيق في رسالة القواعد المثلى. رجعتم إلى هذه القواعد، يعني ممكن يحل لكم كل إشكال، لأن الإنسان بعد أن حصل عنده شيء من التوقف أو شيء من الارتباك ثم درس وفهم المسألة يحقق أكثر من غيره. هذا ما حصل للشيخ ابن عثيمين. ترجع إلى كتابه القواعد المثلى، ثم منه إلى كتب شيخ الإسلام، ثم في الصواعق المرسلة، هناك يعني بيت القصيد. الصواعق المرسلة حقق وتوسع، لكن إنما أخرت ليكون الرجوع إليه متأخرا، أي بعد أن تمهدوا بما قبله، لأن ابن القيم في هذا الكتاب أسلوبه أسلوب عالي وراقي، يحتاج إلى طالب علم نضج نوعا ما، على الأقل وصل إلى آخر مرحلة في الكليات بعد أن مر على هذه الكتب فليصل إليه، ولا يجد بعده في معالم بحثا أو في سواعد المرسلة. والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسائل أخرى غير علمية.